يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده في اللقاء السابق مع هذه الأصول العظيمة للإمام أحمد الموسومة بأصول أهل السنة أو أصول السنة. وكنا ذكرنا ما أورده الإمام أحمد عليه رحمة الله من قتال اللصوص والخوارج، وأن هذا جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، إلى أن قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وهذا ذكرنا أنه المناسبة بين ما أورده الإمام أحمد وبين الأصل السابق المتعلق بحق ولاة أمر المسلمين على عموم المسلمين. وليس لأحد أن يتعدى على حق الآخر الذي كلفه الله تبارك وتعالى بإقامة الحدود وتطبيقها، هو من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، وليس لأي أحد من الناس. ولهذا قال: ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، يحكم فيه بما أمر الله تبارك وتعالى بإقام الحد عليه إن كان سارقا، أو بتعزيره إن كان يستحق ذلك، وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ثم قال بعد ذلك: أي الإمام أحمد، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا تبع لهذا الأصل ذكره الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وفي هذا الباب أورد مسألة الرجم، وهو حد من الحدود أوجبه الله تبارك وتعالى على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين أن يقيمه على من استحقه، على من استحقه. ولهذا قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، يعني الزاني المحصن بمعنى الذي أحصن نفسه بالحلال والزواج، يعني المتزوج من المسلمين إذا زنى وقع في هذه الفاحشة فهذا حده الرجم حتى الموت، يعني يرجم حتى يلقى ربه تبارك وتعالى حدا من حدود الله تبارك وتعالى في حق من ارتكب هذه الفاحشة. وفي هذا تطهير للمجتمع المسلم، وهو مجتمع ظاهر من مثل هذه الرذائل والموبقات التي فيها الفساد العظيم الذي بسببه يقع اختلاف الأنساب ويقع الشر والبلاء وتتنزل عقوبة الله تبارك وتعالى على العباد. ولهذا وجب علينا أن نجتنبه، وجعله الله تبارك وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الضوابط التي يذكرها العلماء في التفريق بين الكبيرة والصغيرة من الذنوب أن الكبيرة يترتب عليها حد من حدود الله، وهذا منه، من هذا القبيل أوجب الله تبارك وتعالى إقامة الحد على من وقع في فاحشة الزنا وهو محصن أي متزوج، ليس له داع يدفعه إلى مثل هذا. وقد أغناه الله تبارك وتعالى بما أباح له من الطيبات، إلا أنه يتركها لغيرها. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى مستدلا على هذا الحكم، أي الحد الشرعي للزاني المحصن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم، قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة إلى أن هذا هو دليل الرجم، فقد رجم صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم ماعز، يعني أقام عليهم هذا الحد عليه الصلاة والسلام، وفي الغامدية قال قولته: لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لأن الحد يطهر صاحبه في الدنيا يعني قبل الآخرة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. وقصة الغامدية لما وقعت في هذه الفاحشة وجاءت معترفة بذنبها تائبة إلى ربها تبارك وتعالى، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبي حتى تلديه، يعني ارجعي لعلها يعني تذهب وتضع حملها ولا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنها بعد أن وضعته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبي في خرقة كما جاء في الرواية، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه، يعني هذه المدة كلها. ذهبت رضي الله تعالى عنها وأرضعته حتى فطمته، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: والصبي في يده كسرة خبز، يعني يأكلها بعد فطامه. قالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وقد أمر الناس أن يرجموها فرجموها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بهذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يكون طهرة لها في هذه الحياة الدنيا. وقال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب دائما: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، يعني من بعد رسول الله طبق هذا الحد الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر على من وقع في هذا الحد، كما روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل فيه عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى. هذا دليل هذه المسألة. والرجم بالمناسبة من الأحكام التي نسخت لفظا لا حكما، يعني نسخت لفظا أي الآية التي فيها الحكم بالرجم وحد الرجم نسخت لم تعد من القرآن، إلا أن حكمها باق، ألا وهو رجم الزاني المحصن. فهذا فيه دليل على أن الرجم دليله الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: وقد قامت عليه البينة، يعني إما بأن يعترف، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، كما فعلت الغامدية وكما فعل ماعز، يأتي إلى إمام المسلمين ويعترف باقترافه للذنب، أو تقوم البينة يعني شهادة الأربع من الشهود: قد رأوا بأم أعينهم هذه الفعلة، يعني رأوا الرجل يزني بالمرأة، ما هوش أخبر أو قيل لهم أو ما إلى ذلك، لا بد من رؤية ذلك عيانا. فهذا الحكم يثبت بهذه الصفة. وهذا بيان معنى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فيما ثبت عنه: إذا قامت البينة، إذا قامت البينة، يعني على هذه الفاحشة الاعتراف أو الشهادة، شهادة الأربع، أو كان الحبل كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني الحمل، المرأة تحمل من الزنا، فهذا دليل بأنها وقعت في الفاحشة فيقام عليها الحد لأجل ذلك إذا كانت محصنة، يعني ذات زوج أو بعل، فإنها ترجم حتى الموت. هذا إذن بالنسبة لما أورده الإمام أحمد في مسألة هذا الحد أو الحكم الشرعي، والذي علاقته بما قبله، يعني بحق ولي الأمر، واضح جلي. بعده قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا أصل آخر متعلق بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يعتقدون أن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله، انتقصه قال أو أبغضه، أو أبغضه لأجل حدث كان منه، أي من هذا الصحابي، أو ذكر مساوئه، ذكر شيئا من معايبه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنهم ليسوا بمعصومين، قد يقع آحادهم في بعض الذنوب والخطايا، وإذا كان منهم ذلك هذا يرجى له مغفرة الله تبارك وتعالى لأنه لأجل هذا الفضل. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل بدر: وما يدريك لعل الله جل وعلا اطلع على أهل بدر، يعني اطلع على كل من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حتى نعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وأن الله تبارك وتعالى قد حباهم وأعطاهم ما لم يعطي أحدا من هذه الأمة. فلا يجوز بناء على هذا التعرض لهم بشيء فيه مذمة وانتقاص، بل ولا يجوز بغضهم. وأين يذهب هؤلاء الروافض الشيعة الذين يتعبدون الله ببغض أصحاب رسول الله ومعاداتهم وذكر مساوئهم ومعايبهم التي هي من نتاج خيالهم؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى وإن وقعوا في الخطأ والزلل، إلا أن هذه الأخطاء وليست بهذه الصورة الشنيعة التي يصورها أعداؤهم، أعداء الصحابة. هؤلاء الروافض لهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. وكونهم رضي الله تعالى عنهم مبرؤون لقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هؤلاء الصحابة الكرام البررة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس جميعا وآووه ونصروه، أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الفضل ورفع قدرهم. قال: والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هؤلاء هم من نال هذا الفضل والأجر العظيم. وكل من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب معنيون بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آية عظيمة من جهة في تبرئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جهة أخرى بأمر المؤمنين جميعا أن يحسنوا الظن بهم وأن يدعوا لهم بمثل هذه الدعوة المباركة: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الفضل حرمه من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحمل غلا عليهم له من الله ما يستحق، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أمته من أن يتعرضوا لأصحاب رسول الله بسب أو غيره، فقد صح عنه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو ممن جاء بعد الصحابة أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ليبلغ إنفاقهم ودرجتهم ما بلغ مد إنفاق أحدهم، يعني الصحابي إذا أنفق في سبيل الله جل وعلا بقدر مد حفنة اليد هذه، ومن جاء بعدهم أنفق مثل أحد ما بلغ ذاك المد في بركته وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. هذا لنعلم قدر هؤلاء الرجال الأفذاذ رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والأصل أن العاقل إذا فكر في أن ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من زوجاته الطاهرات المطهرات عليه أن يتذكر أن هؤلاء اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبته، اختارهم لأن يكونوا هم أصحابه دون غيرهم من الناس، كذلك زوجاته. ولهذا في هذا المقام يذكر أهل العلم قصة عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي لما تكلم بحضرته رجل في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني طعن فيها، قال كلاما قبيحا في حق أم المؤمنين، فقال القاضي: يا غلام اضرب عنقه، مباشرة حكم عليه بالقتل. فقال له، جاء في القصة، قال له العلويون، يعني ممن كان حاضرا: هذا رجل من شيعتنا، يعني من آل البيت. فقال الهمداني رحمة الله عليه: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال طعن في حق أم المؤمنين ولا في حق عائشة، قال طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. استدل بالآية على أن من طعن في واحدة من أمهات المؤمنين زوجات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لا نكذب ربنا جل وعلا. الله تبارك وتعالى قال الخبيثات للخبيثين. إذا وصفت هذه الزوجة بمثل هذا الوصف القبيح فقد وصفت به زوجها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر بهذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الخلق على الإطلاق فلا تكون زوجاته إلا بهذا الوصف، طيبات تصديقا لكلام ربنا تبارك وتعالى، هو الذي أخبر بهذا، والطيبون للطيبات. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل الأهواء والمبتدعة وعلى رأسهم الروافض، أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونهم إلا بالخير ويثنون عليهم ويعرفون لهم قدرهم ويترحمون عليهم جميعا كما أمر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة الذكر. ليس هذا فحسب، بل وقلوبهم سليمة خالصة في محبة هؤلاء الأفذاذ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام، بخلاف غيرهم من أهل الأهواء فإنهم ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم. فإذا جئت إلى دين الرافضة وجدتهم يتقربون إلى الله جل وعلا ببغضهم والطعن فيهم وما إلى ذلك من وصفهم بأقبح الأوصاف. وأهل السنة والجماعة كذلك يمسكون عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخلاف والشجار، يعني لا يخوضون في مثل هذه الأمور. ورحم الله القائل تلك فتنة عصم الله جل وعلا منها سيوفنا فنعصم منها ألسنتنا، يعني بعدم الخوض فيها وكثرة الحديث في أسبابها ومسبباتها كما هو ديدن أصحاب الأهواء. وهذا لأن أهل السنة والجماعة أهل حق لا يتعبدون الله تبارك وتعالى لا بغلو ولا بجفاء، لا بغلو في حق الصحابة أو طائفة من الصحابة دون طائفة كصنيع الروافض، يعظمون ويقدسون وربما يؤلهون بعضا من آل بيت رسول الله ويطعنون في البعض الآخر، بل وربما يطعنون في أفاضل الصحابة، بل وفي أفضلهم على الإطلاق كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر وابنتيهما وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون فيهم هذا الخير وهذا الفضل ويعتقدون أنهم بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون وخطأهم مغمور في بحر حسناتهم وصالح أعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. إذا كانت هذه عقيدتنا في خير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة،
أنهم يصيبون ويخطئون، فكيف بمن دونهم ممن جاء بعدهم؟ فكيف بأهل زماننا؟ مهما كانت درجتهم ومهما كان علمهم وقدرهم، فلا تلازم بين الوقوع في الخطأ والفضل والمنزلة. يعني صاحب ذو الفضل والمنزلة إذا وقع في خطأ، هذا لا ينقص من قدره ومنزلته، ينقص من قدره ومنزلته إذا كابر وإذا عاند وإذا لم يرجع إلى الحق. أما أن نجعل هذا التلازم كما هو صنيع الجهل من الناس، إذا خطأت فلان معناه عندهم أنك طعنت فيه، أنك طعنت فيه، وهذا جهل، لأنه لا تلازم بين الخطأ والطعن أو إنقاص القدر أبدا. أئمة يقعون في الخطأ، بل نقول الصحابة ويقعون في الخطأ، ولكن لا هم يكابرون على أخطائهم ويعاندون ولا يرجعون إلى إذا تبين لهم الحق، ولا غيرهم كذلك يعطيهم تلك القداسة كيفما كان، كيفما كان لا يعتقد أن هذا الفاضل قد يقع في الخطأ. بالنسبة له هذا غير متصور، وهذا جهل عظيم فظيع، نسأل الله العفو والعافية. كلنا نخطئ، كلنا نصيب ونخطئ، ولكن رحم الله عبدا عرف قدر نفسه وتواضع لربه تبارك وتعالى عند وقوعه في الخطأ. وقد يكون المفضول، قد يكون المفضول أحق من الفاضل في مسألة من المسائل، في مسألة من أحد المسائل، فهذا لا ينقص من قدر الفاضل أبدا إطلاقا، بل ربما يزيده ويرفعه هذا التواضع إذا اعترف بخطئه وتاب إلى ربه منه تبارك وتعالى وتراجع عنه، كانت له تلك الشجاعة لإعلان الرجوع إلى الحق، وهذا واجب عليه وعلى الناس جميعا الرجوع إلى الحق. حين يظهر لنا جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا رجاعين للحق في كل وقت وحين. هذه إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإنهم يعتقدون الاعتقاد الجازم بعدالتهم جميعا وخاصة في مسائل الاعتقاد القطعية، يعتقدون أن الصحابة جميعا عدول في هذا الباب، وتلك الشنشنة التي يتفوه بها البعض كأن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد، هكذا عنوان طويل وعريض، كأنه يشعر أن ما دام الصحابة اختلفوا في هذه المسائل، وهي المسائل التي يجب على الأمة أن تجتمع عليها، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى أن يختلف مع غيره ولا يتضح الحق لعموم المسلمين في مثل هذه الأمور، وهذا هو الضلال المبين. الصحابة اجتمعوا على هذا الحق، اجتمعوا عليه جميعا، هذا الذي نعتقده. إذا اختلف بعضهم مع البعض الآخر في مسائل متعلقة ببعض مسائل الاعتقاد ليست من المسائل التي صنفها علماؤنا بأنها مسائل قطعية في باب الاعتقاد، إضافة إلى كل ما تقدم في هذا الباب من تقرير هذه المسألة العظيمة المتعلقة بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نذكر ما ذكره أئمتنا تبع لهذه المسألة، وقد أشار إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وما قاله الحافظ الذهبي رحمة الله جل وعلا عليه في سير أعلام النبلاء. قال: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، يعني تلك التفاصيل الكثيرة التي قد نجدها في كتب التواريخ والسير، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، قال عليه رحمة الله: فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يعني ما يقرره علماؤنا وأئمتنا في هذه المسألة، أن الذي وقع مدام أننا نعتقد أن الصحابة بشر كسائر البشر، يعتريهم ما قد يعتري البشر، فإذا وقع منهم مثل ذلك وأدى إلى اختلافهم فيما بينهم، بل وأدى ربما حتى إلى الشجار فيما بينهم، وربما حتى الاقتتال فيما بينهم، هذا لا نخوض فيه ولا ندخل في تفاصيله وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، تنزيها لألسنتنا من أعراض هؤلاء أفاضل هذه الأمة، ومن جهة أخرى لأننا أمرنا بذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا هذا الأصل، يعني في حسن الاعتقاد في أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أنه يجب أن نحسن الظن بهم حتى وإن وقعوا في بعض المخالفات لبشريتهم. وخير مثال على ذلك ما روي من قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، حين أرسل هذا الأخير إلى قريش يخبرهم
عن سير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني أفشى سر خبرا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يعتبر حينها عدو المسلمين إلى قريش. وعلم بذلك النبي لأن الوحي أخبره بذلك، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من أصحابه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، أن يضرب عنق حاطب لأجل هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا عمر ما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم على فضلهم، وإن كان الحديث في واحد منهم فإن الفضل يعمهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة إذن هم خير هذه هم خير الناس بعد الأنبياء من خلال هذه النصوص الكثيرة الواردة في بيان فضلهم وعلو منزلتهم وقدرهم. ومن حرم هذا الخير، حرم هذا الاعتقاد في حق هؤلاء، فقد حرم الخير كله. يكفيه أنه على ضلال مبين، يكفيه أنه من أهل البدع والأهواء، لأن علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم. العلماء قالوا هذا في أهل الأثر، وأهل الأثر هم أسعد الناس بموافقة الصحابة ومحبتهم وموالاتهم وحسن الاعتقاد فيهم قبل غيرهم، يعني أنهم على الحق المبين في هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. لعلنا توقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده في اللقاء السابق مع هذه الأصول العظيمة للإمام أحمد الموسومة بأصول أهل السنة أو أصول السنة، وكنا ذكرنا ما أورده الإمام أحمد عليه رحمة الله من قتال اللصوص والخوارج، وأن هذا جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، إلى أن قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وهذا ذكرنا أنه المناسبة بين ما أورده الإمام أحمد وبين الأصل السابق المتعلق بحق ولاة أمر المسلمين على عموم المسلمين، وليس لأحد أن يتعدى على حق الآخر الذي كلفه الله تبارك وتعالى بإقامة الحدود وتطبيقها، هو من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، وليس لأي أحد من الناس. ولهذا قال: ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، يحكم فيه بما أمر الله تبارك وتعالى بإقام الحد عليه إن كان سارقا، أو بتعزيره إن كان يستحق ذلك، وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ثم قال بعد ذلك: أي الإمام أحمد، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا تبع لهذا الأصل ذكره الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وفي هذا الباب أورد مسألة الرجم، وهو حد من الحدود أوجبه الله تبارك وتعالى على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين أن يقيمه على من استحقه، على من استحقه. ولهذا قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، يعني الزاني المحصن بمعنى الذي أحصن نفسه بالحلال والزواج، يعني المتزوج من المسلمين إذا زنى وقع في هذه الفاحشة، فهذا حده الرجم حتى الموت، يعني يرجم حتى يلقى ربه تبارك وتعالى حدا من حدود الله تبارك وتعالى في حق من ارتكب هذه الفاحشة. وفي هذا تطهير للمجتمع المسلم، وهو مجتمع ظاهر من مثل هذه الرذائل والموبقات التي فيها الفساد العظيم الذي بسببه يقع اختلاف الأنساب ويقع الشر والبلاء وتتنزل عقوبة الله تبارك وتعالى على العباد. ولهذا وجب علينا أن نجتنبه، وجعله الله تبارك وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الضوابط التي يذكرها العلماء في التفريق بين الكبيرة والصغيرة من الذنوب أن الكبيرة يترتب عليها حد من حدود الله، وهذا منه من هذا القبيل أوجب الله تبارك وتعالى إقامة الحد على من وقع في فاحشة الزنا وهو محصن أي متزوج، ليس له داع يدفعه إلى مثل هذا، وقد أغناه الله تبارك وتعالى بما أباح له من الطيبات، إلا أنه يتركها لغيرها. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى مستدلا على هذا الحكم، أي الحد الشرعي للزاني المحصن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم، قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة إلى أن هذا هو دليل الرجم، فقد رجم صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم ماعز، يعني أقام عليهم هذا الحد عليه الصلاة والسلام. وفي الغامدية قال قولته: لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لأن الحد يطهر صاحبه في الدنيا، يعني قبل الآخرة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. وقصة الغامدية لما وقعت في هذه الفاحشة وجاءت معترفة بذنبها تائبة إلى ربها تبارك وتعالى، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبي حتى تلديه، يعني ارجعي لعلها يعني تذهب وتضع حملها ولا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها بعد أن وضعته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبي في خرقة كما جاء في الرواية، قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه، يعني هذه المدة كلها. ذهبت رضي الله تعالى عنها وأرضعته حتى فطمته، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، والصبي في يده كسرة خبز يعني يأكلها بعد فطامه، قالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها وقد أمر الناس أن يرجموها فرجموها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بهذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يكون طهرة لها في هذه الحياة الدنيا. وقال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب دائما: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون، يعني من بعد رسول الله طبق هذا الحد الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر على من وقع في هذا الحد، كما روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل فيه عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى. هذا دليل هذه المسألة. والرجم بالمناسبة من الأحكام التي نسخت لفظا لا حكما، يعني نسخت لفظا أي الآية التي فيها الحكم بالرجم وحد الرجم نسخت لم تعد من القرآن، إلا أن حكمها باق، ألا وهو رجم الزاني المحصن. فهذا فيه دليل على أن الرجم دليله الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: وقد قامت عليه البينة، يعني إما بأن يعترف، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة كما فعلت الغامدية وكما فعل ماعز، يأتي إلى إمام المسلمين ويعترف باقترافه للذنب، أو تقوم البينة يعني شهادة الأربع من الشهود قد رأوا بأم أعينهم هذه الفعلة، يعني رأوا الرجل يزني بالمرأة، ما هوش أخبر أو قيل لهم أو ما إلى ذلك، لا بد من رؤية ذلك عيانا. فهذا الحكم يثبت بهذه الصفة. وهذا بيان معنى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فيما ثبت عنه: إذا قامت البينة، إذا قامت البينة يعني على هذه الفاحشة الاعتراف أو الشهادة، شهادة الأربع، أو كان الحبل كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني الحمل، المرأة تحمل من الزنا، فهذا دليل بأنها وقعت في الفاحشة فيقام عليها الحد لأجل ذلك إذا كانت محصنة يعني ذات زوج أو بعل، فإنها ترجم حتى الموت. هذا إذن بالنسبة لما أورده الإمام أحمد في مسألة هذا الحد أو الحكم الشرعي، والذي علاقته بما قبله يعني بحق ولي الأمر واضح جلي. بعده قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا أصل آخر متعلق بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يعتقدون أن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله، انتقصه قال أو أبغضه لأجل حدث كان منه أي من هذا الصحابي، أو ذكر مساوئه، ذكر شيئا من معايبه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنهم ليسوا بمعصومين، قد يقع أحدهم في بعض الذنوب والخطايا، وإذا كان منهم ذلك هذا يرجى له مغفرة الله تبارك وتعالى لأجل هذا الفضل. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل بدر: وما يدريك لعل الله جل وعلا اطلع على أهل بدر، يعني اطلع على كل من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، حتى نعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وأن الله تبارك وتعالى
قد حباهم وأعطاهم ما لم يعطي أحدا من هذه الأمة، فلا يجوز بناء على هذا التعرض لهم بشيء فيه مذمة وانتقاص، بل ولا يجوز بغضهم. وأين يذهب هؤلاء الروافض الشيعة الذين يتعبدون الله ببغض أصحاب رسول الله ومعاداتهم وذكر مساوئهم ومعايبهم التي هي من نتاج خيالهم؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى وإن وقعوا في الخطأ والزلل، إلا أن هذه الأخطاء وليست بهذه الصورة الشنيعة التي يصورها أعداؤهم، أعداء الصحابة هؤلاء الروافض، لهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. وكونهم رضي الله تعالى عنهم مبرؤون لقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هؤلاء الصحابة الكرام البررة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس جميعا وآووه ونصروه، أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الفضل ورفع قدرهم. قال: والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هؤلاء هم من نال هذا الفضل والأجر العظيم. وكل من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب معنيون بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آية عظيمة من جهة في تبرئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جهة أخرى بأمر المؤمنين جميعا أن يحسنوا الظن بهم وأن يدعوا لهم بمثل هذه الدعوة المباركة: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الفضل حرمه من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحمل غلا عليهم، له من الله ما يستحق. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أمته من أن يتعرضوا لأصحاب رسول الله بسب أو غيره، فقد صح عنه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو ممن جاء بعد الصحابة أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ليبلغ إنفاقهم ودرجتهم ما بلغ
مد إنفاق أحدهم، يعني الصحابي إذا أنفق في سبيل الله جل وعلا بقدر مد حفنة اليد هذه، ومن جاء بعدهم أنفق مثل أحد ما بلغ ذاك المد في بركته وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. هذا لنعلم قدر هؤلاء الرجال الأفذاذ رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والأصل أن العاقل إذا فكر في أن ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من زوجاته الطاهرات المطهرات، عليه أن يتذكر أن هؤلاء اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبته، اختارهم لأن يكونوا هم أصحابه دون غيرهم من الناس، كذلك زوجاته. ولهذا في هذا المقام يذكر أهل العلم قصة عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي لما تكلم بحضرته رجل في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني طعن فيها، قال كلاما قبيحا في حق أم المؤمنين. فقال القاضي يا غلام اضرب عنقه مباشرة، حكم عليه بالقتل. فقال له، جاء في القصة، قال له العلويون، يعني ممن كان حاضرا، هذا رجل من شيعتنا، يعني من آل البيت. فقال الهمداني رحمة الله عليه معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال طعن في حق أم المؤمنين ولا في حق عائشة، قال طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. استدل بالآية على أن من طعن في واحدة من أمهات المؤمنين زوجات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نكذب ربنا جل وعلا. الله تبارك وتعالى قال الخبيثات للخبيثين، إذا وصفت هذه الزوجة بمثل هذا الوصف القبيح فقد وصفت به زوجها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر بهذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الخلق على الإطلاق فلا تكون زوجاته إلا بهذا الوصف، طيبات، تصديقا لكلام ربنا تبارك وتعالى، هو الذي أخبر بهذا، والطيبون للطيبات. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل الأهواء والمبتدعة وعلى رأسهم الروافض،
أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونهم إلا بالخير ويثنون عليهم ويعرفون لهم قدرهم ويترحمون عليهم جميعا كما أمر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة الذكر. ليس هذا فحسب، بل وقلوبهم سليمة خالصة في محبة هؤلاء الأفذاذ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام، بخلاف غيرهم من أهل الأهواء فإنهم ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم. فإذا جئت إلى دين الرافضة وجدتهم يتقربون إلى الله جل وعلا ببغضهم والطعن فيهم وما إلى ذلك من وصفهم بأقبح الأوصاف. وأهل السنة والجماعة كذلك يمسكون عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخلاف والشجار، يعني لا يخوضون في مثل هذه الأمور. ورحم الله القائل: تلك فتنة عصم الله جل وعلا منها سيوفنا فنعصم منها ألسنتنا، يعني بعدم الخوض فيها وكثرة الحديث في أسبابها ومسبباتها كما هو ديدن أصحاب الأهواء. وهذا لأن أهل السنة والجماعة أهل حق لا يتعبدون الله تبارك وتعالى لا بغلو ولا بجفاء، لا بغلو في حق الصحابة أو طائفة من الصحابة دون طائفة كصنيع الروافض، يعظمون ويقدسون وربما يؤلهون بعضا من آل بيت رسول الله ويطعنون في البعض الآخر، بل وربما يطعنون في أفاضل الصحابة، بل وفي أفضلهم على الإطلاق كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر وابنتيهما وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعتقدون فيهم هذا الخير وهذا الفضل ويعتقدون أنهم بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، وخطأهم مغمور في بحر حسناتهم وصالح أعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. إذا كانت هذه عقيدتنا في خير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة أنهم يصيبون ويخطئون، فكيف بمن دونهم ممن جاء بعدهم؟ فكيف بأهل زماننا؟ مهما كانت درجتهم ومهما كان علمهم وقدرهم فلا تلازم بين الوقوع في الخطأ والفضل والمنزلة. يعني صاحب ذو الفضل والمنزلة إذا وقع في خطأ هذا لا ينقص من قدره ومنزلته، ينقص من قدره ومنزلته إذا كابر وإذا عاند وإذا لم يرجع إلى الحق. أما أن نجعل هذا التلازم كما هو صنيع الجهل من الناس، إذا خطأت فلان معناه عندهم أنك طعنت فيه أنك طعنت فيه، وهذا جهل، لأنه لا تلازم بين الخطأ والطعن أو إنقاص القدر أبدا. أئمة يقعون في الخطأ، بل نقول الصحابة ويقعون في الخطأ، ولكن لا هم يكابرون على أخطائهم ويعاندون ولا يرجعون إلى إذا تبين لهم الحق، ولا غيرهم كذلك يعطيهم تلك القداسة كيفما كان، كيفما كان لا يعتقد أن هذا الفاضل قد يقع في الخطأ، بالنسبة له هذا غير متصور، وهذا جهل عظيم فظيع، نسأل الله العفو والعافية. كلنا نخطئ، كلنا نصيب ونخطئ، ولكن رحم الله عبدا عرف قدر نفسه وتواضع لربه تبارك وتعالى عند وقوعه في الخطأ. وقد يكون المفضول، قد يكون المفضول أحق من الفاضل في مسألة من المسائل، في مسألة من أحد المسائل، فهذا لا ينقص من قدر الفاضل أبدا إطلاقا، بل ربما يزيده ويرفعه هذا التواضع إذا اعترف بخطئه وتاب إلى ربه منه تبارك وتعالى وتراجع عنه. كانت له تلك الشجاعة لإعلان الرجوع إلى الحق، وهذا واجب عليه وعلى الناس جميعا الرجوع إلى الحق حين يظهر لنا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا رجاعين للحق في كل وقت وحين. هذه إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإنهم يعتقدون الاعتقاد الجازم بعدالتهم جميعا وخاصة في مسائل الاعتقاد القطعية، يعتقدون أن الصحابة جميعا عدول في هذا الباب. وتلك الشنشنة التي يتفوه بها البعض كأن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد، هكذا عنوان طويل وعريض، كأنه يشعر أن ما دام الصحابة اختلفوا في هذه المسائل، وهي المسائل التي يجب على الأمة أن تجتمع عليها، فغيرهم من باب أولى أن يختلف مع غيره ولا يتضح الحق لعموم المسلمين في مثل هذه الأمور، وهذا هو الضلال المبين. الصحابة اجتمعوا على هذا الحق، اجتمعوا عليه جميعا، هذا الذي نعتقده. إذا اختلف بعضهم مع البعض الآخر في مسائل متعلقة ببعض مسائل الاعتقاد ليست من المسائل التي صنفها علماؤنا بأنها مسائل قطعية في باب الاعتقاد. إضافة إلى كل ما تقدم في هذا الباب من تقرير هذه المسألة العظيمة المتعلقة بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم، نذكر ما ذكره أئمتنا تبع لهذه المسألة، وقد أشار إليها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وما قاله الحافظ الذهبي رحمة الله جل وعلا عليه في سير أعلام النبلاء. قال: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، يعني تلك التفاصيل الكثيرة التي قد نجدها في كتب التواريخ والسير، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، قال عليه رحمة الله: فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يعني ما يقرره علماؤنا وأئمتنا في هذه المسألة، أن الذي وقع مدام أننا نعتقد أن الصحابة بشر كسائر البشر، يعتريهم ما قد يعتري البشر، فإذا وقع منهم مثل ذلك وأدى إلى اختلافهم فيما بينهم، بل وأدى ربما حتى إلى الشجار فيما بينهم، وربما حتى الاقتتال فيما بينهم، هذا لا نخوض فيه ولا ندخل في تفاصيله وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، تنزيها لألسنتنا من أعراض هؤلاء أفاضل هذه الأمة، ومن جهة أخرى لأننا أمرنا بذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا هذا الأصل، يعني في حسن الاعتقاد في أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أنه يجب أن نحسن الظن بهم حتى وإن وقعوا في بعض المخالفات لبشريتهم. وخير مثال على ذلك ما روي من قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، حين أرسل هذا الأخير إلى قريش يخبرهم عن سير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني أفشى سر خبرا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يعتبر حينها عدو المسلمين إلى قريش، وعلم بذلك النبي لأن الوحي أخبره بذلك، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من أصحابه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، أن يضرب عنق حاطب لأجل هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا عمر ما يدرك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم على فضلهم، وإن كان الحديث في واحد منهم فإن الفضل يعمهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة إذن هم خير هذه هم خير الناس بعد الأنبياء من خلال هذه النصوص الكثيرة الواردة في بيان فضلهم وعلو منزلتهم وقدرهم. ومن حرم هذا الخير، حرم هذا الاعتقاد في حق هؤلاء، فقد حرم الخير كله. يكفيه أنه على ضلال مبين، يكفيه أنه من أهل البدع والأهواء، لأن علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم. العلماء قالوا هذا في أهل الأثر، وأهل الأثر هم أسعد الناس بموافقة الصحابة ومحبتهم وموالاتهم وحسن الاعتقاد فيهم قبل غيرهم، يعني أنهم على الحق المبين في هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. لعلنا توقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي